ارتفاع حصيلة الشهداء من الأطفال الرضع بسبب موجة البرد في غزة إلى 7. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تتفاوض تحت تأثير الضغوط القصوى، لأن هذه السياسة فشلت في السابق بتحقيق نتائج إيجابية. وأوضح عباس عراقشي أن إيران أثبتت أنها ستستجيب بلغة الاحترام والكرامة، معلنا عن انطلاق جولة محادثات بين إيران والترويكا الأوروبية منذ يومين في جنيف حول الاتفاق النووي وقضايا أخرى. كما شدد عراقشي على وجوب استمرار المحادثات مع الجانب الأوروبي بهدف الحصول على أجوبة بخصوص عدة أسئلة ونقاط. صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن تهديدات الأعداء للبلاد وفرت للقوات المسلحة فرصة ثمينة لتعزيز قدراتها كما ونوعا والاستعداد الأفضل لتنفيذ المهام بنجاح أكبر. وحيى اللواء موسوي في كلمته صباح اليوم شهداء المقاومة الأبرار الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، مشيرا إلى أن كل لحظة من حياتهما وحتى استشهادهما وتشييعهما جسدت العزة والعظمة والفخر والحيوية المستمرة للمقاومين. وأكد القائد العام للجيش أن تشييع شهداء المقاومة المهيب شكل ضربة قاسمة لأوهام الصهاينة وأمريكا الذين يتصورون أن قتلهم الأطفال والنساء والرجال العزل يحقق أغراضهم. قتل شخصان وأصيب آخرون جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت نقاطا عسكرية في ريفي دمشق ودرعا جنوبية سوريا. يأتي ذلك بالتزامن مع عملية توغل قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة. للمزيد نستمع لهذا التقرير.
كوضوح الشمس أطماع كيان الاحتلال الإسرائيلي في سوريا واضحة، ولا يحاول حتى أن يخفيها مستغلا صمت الحكومة الجديدة في دمشق وتغاضيها عن جرائمه. وفي آخر التطورات استهدف طيران الاحتلال بأربع ضربات مواقع عسكرية تابعة لوزارة الدفاع السورية في منطقة الكسوة بريف دمشق، كما استهدف مقرا آخر في بلدة إزرع بمحافظة درعا جنوبية سوريا، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل لم يتم تحديد هويتهما وإصابة آخرين وفق ما أفاد المرصد السوري. وتزامنت الغارات مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في ريف درعا الغربي وفي محافظة القنيطرة المجاورة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوغل بري داخل الأراضي السورية، حيث عبر من قرية صيد الجولان عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة. وتقدمت آليات جيش الاحتلال باتجاه قرية البكار في ريف درعا الغربي وقرية عين البيضة في ريف القنيطرة الشمالية في أوسع عملية توغل جنوبية سوريا منذ تسلم السلطات الجديدة أمور البلاد. من جهته برر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه قائلا إنه هاجم أهدافا عسكرية في جنوب سوريا بما في ذلك مقرات ومنشآت تحتوي على أسلحة لأنها تهدد تل أبيب. وقال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن التحركات الأخيرة تأتي في إطار نزع السلاح في جنوب سوريا. وتأتي هذه التطورات الميدانية في ختام مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، حيث كان من أهم مخرجاته المطالبة بانسحاب الكيان الإسرائيلي الفوري من الأراضي السورية والتأكيد على وحدة أراضي البلاد ورفض تجزئتها.
دانت حركة حماس العدوان الصهيوني على الأراضي السورية، مشيرة إلى التوغل البري لجيش الاحتلال الفاشي في ريفي درعا والقنيطرة والقصف الجوي الذي استهدف جنوب دمشق. ودعت حماس الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الصهيونية المتصاعدة واتخاذ موقف جاد للجم حكومة الاحتلال الفاشي والتصدي لاعتداءاتها المتواصلة على دول وشعوب المنطقة. كما طالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذا العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال بوصفهم مجرمي حرب على جرائمهم وانتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد طفلة رضيعة من البرد، ما يرفع تعداد الأطفال الشهداء بسبب منخفض الجو الذي يجتاح القطاع إلى 7. المسؤول في وزارة الصحة بغزة دكتور منير البرش أكد أن مستشفيات القطاع باتت غير قادرة على التعامل مع حالات المضاعفات بسبب البرد لتدمير الاحتلال تجهيزات وأقسام العناية والحاضنات، داعيا الدول والمنظمات الأممية إلى تدخل عاجل لإنقاذ أطفال غزة. وكانت الوزارة حذرت قبل أيام من مخاطر موجة البرد القارص على الأطفال حديثي الولادة لانعدام الأجهزة والمعدات. أعلنت حركة حماس أنها ستفرج عن 4 جثامين من الأسرى الإسرائيليين غدا الخميس. وقال الناطق العسكري باسم الولاية الناصر صلاح الدين أبو عطايا في إطار صفقة طوفان الأقصى: قررت قيادة الولاية الناصر صلاح الدين تسليم جثة الأسير الإسرائيلي أوهاد يعلوني، وسيتم تسليم جثث 4 أسرى إلى إسرائيل الخميس المقبل مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين أوقفت إسرائيل إطلاق سراحهم في المراحل الأخيرة من الصفقة، بالإضافة إلى المعتقلين الشباب والنساء الذين تم اعتقالهم في قطاع غزة، فيما سيكون التبادل بشكل متزامن بين الاحتلال والمقاومة، وستشرف مصر على آلية التزامن في التبادل. قال مصدر بكيان الاحتلال إن تل أبيب لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنسحب من محور فيلادلفيا بقطاع غزة للحدود مع سيناء كما تعهدت باتفاق وقف إطلاق النار. وأكد المصدر أن هذا الأمر مرهون بمسألة تمديد وقف إطلاق النار، مضيفا أن الولايات المتحدة والكيان معنيتان بهذا الشأن. وكان كيان الاحتلال قد تعهد في إطار صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية بالانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم 42 من الاتفاق، أي السبت المقبل. وأخيرا أقر القائد السابق لوحدة الاستخبارات 8200 بجيش الاحتلال العميد يوسي شارئيل أن القوات الإسرائيلية كانت مشلولة لساعات طويلة، معترفا بفشلي في منع طوفان الأقصى. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن لا تتفاوض حتى تحت تأثير الضغوط القصوى، بل ستنسحب بلغة ستستجيب بلغة الاحترام والكرامة. مقتل وإصابة عدة أشخاص بغارات الاحتلال على ريفي دمشق ودرعا جنوبية سوريا. وارتفاع حصيلة الشهداء من الأطفال الرضع بسبب موجة البرد في غزة إلى 7. شكرا لكم والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة، وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا على يد القوى الغربية وأمريكا لكل القيم الإنسانية من خلال الجماعات التي سلطتها على رقاب الشعب السوري. عنوان الحلقة: ترامب يتحدى القانون الدولي وينتهك معاهدات أمريكا. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. رغم التعميمات المتتالية الصادرة عن الجماعات المسلحة بمنع تصوير الفضائع التي ترتكب ضد الأقليات في سوريا وخصوصا الطائفتين العلوية والشيعة، إلا أن ما يسرب من مشاهد عنها كبير جدا ومرعب، ويشمل عمليات إعدامات ميدانية وذبح ونحر وشق صدور واستخراج قلوب وتعذيب وتحقير الديانات وتوهين الأشخاص واعتقالات مع إطلاق نار وترعيب وإخفاء قسري وجثث متعفنة ومتحللة ملقاة في البراري وإحراق دور العبادة ومراكز دينية ومنازل وتفجير وانتهاك مقامات دينية. ويقول الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية حكم أمهز مقابل هذه الفضائع: يعم صمت إقليمي وعالمي ويغيب المجتمع الدولي عن السمع ويغمض دعاة حقوق الإنسان والحريات أعينهم كأنهم لم يروا شيئا، والأنكى أن وسائل الإعلام الحرة لا تأتي على الذي يجري في سوريا مطلقا، وكأن سوريا واحة للديمقراطية والحريات والمساواة ولا يوجد فيها ضربة كف. في النهاية كل هؤلاء المذكورين في المجتمع الدولي كشفوا القناع عن حقيقتهم الزائفة وكذبهم الذي لا يقل فظاعة عما يرتكب في سوريا. يزحفون نحو القادة الجدد في دمشق ليس للدفاع عن مبادئهم في قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، بل عن مصالحهم في أن لا تصدر الحالة السورية عنفا إلى بلاد الغرب، وعن إعادة النازحين السوريين من بلاد الغرب لما يشكلون له من عبء مالية وأزمات سياسية واقتصادية. يعني هم يقايضون مصالحهم ومبادئهم برفع العقوبات عمن تضعهم بلادهم على لوائح الإرهاب وتخصص أموالا طائلة لإعطاء معلومات عنهم. كذلك يصفهم القرار الدولي بشأن سوريا 2254 بأنهم إرهابيون، ويدعو الدول إلى محاربتهم والقضاء عليهم. التعويل على هذا المجتمع الدولي لإنقاذ الأقليات في سوريا وهم قاتل، فكيف يعول على من لم يمنع إبادة غزة وجرائم الحرب الإسرائيلية والتطهير العرقي فيها؟
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الكرام، هؤلاء الساسة الغربيون في قاموس المنتهكة حقوقهم في سوريا لا يساوون شسع نعل طفل سوري يرتعب خوفا من هول ما يتعرض له هو وأسرته من الفظائع التي يتعرض لها. من هذا الواقع لابد من الإشادة بالأصوات الصادقة والمرتفعة من السوريين في الداخل والخارج ومن مختلف الشرائح، وخصوصا من الطائفة السنية الكريمة الداعية إلى وقف هذه المجزرة والثناء على جهودها للحؤول دون متابعة هذه الفضائع. فأبناء الوطن الأحرار يدركون تماما أن الوطن لا يبنى على جماجم أبنائه، وإلا سينهار سقفه على الجميع. المطلوب من دعاة حقوق الإنسان الأحرار في العالم التحرك الجاد للضغط الشعبي عبر تنظيم تظاهرات تطالب بتحرك دولي لتشكيل لجنة تقصي حقائق في الجرائم المرتكبة وملاحقة المرتكبين، كما تتم ملاحقة النازيين، مع توفير ضمانات دولية حقيقية للأقليات لحمايتهم من هذه الفظاعات وتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المرتكبين. كما على دعاة حقوق الإنسان الأحرار في العالم التظاهر أمام مؤسسات الأمم المتحدة المعنية لمطالبة هذه المؤسسات والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقيام بأدوارهم ودعوة الحكومات الحرة في العالم إلى المطالبة بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الفظاعات التي ترتكب بحق الأقليات في سوريا وتنفيذ البنود الواردة في قرار المجلس رقم 2254. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا، في عمر الورود نضحك معا معا، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجوم، تجمعنا الفرحة طول القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام، يبقى الوئام وئام. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد ما ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شلي شعور شعور
يوم الغم الطير والحب سما والحب سما
ليش تبدل طعم الفرحة شلي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ضل من أول قلب ولا عين لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
بساتين العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء. نتمنى لكم وقتا طيبا مع هذه الحلقة من البرنامج. ومن الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب الأسرة في القرآن الكريم لمؤلفه سماحة السيد محي الدين مشعل. والمؤلف من مواليد البحرين، نشأ وترعرع ودرس فيها، ثم هاجر إلى مدينة قم المقدسة ليدرس في حوزتها العلمية. وبعد أن نهل من معين هذه الحوزة المعطاء ووصل إلى مراحل من الفضل والعلم، رجع إلى موطنه الأصلي البحرين ليمارس دوره في التدريس والخطابة والتأليف، حيث له مجموعة من الكتب والمقالات والأبحاث. اخترنا لكم من بينها كتاب الأسرة في القرآن الذي تضمن بحثا حول كيفية تكوين الأسرة الأولى وأسس تكوين الأسرة في القرآن وأهداف تكوين الأسرة وأصول التعامل داخل الأسرة والحواريات الأسرية، وختمها ببحث حول الأسرة في الآخرة. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذا الكتاب ندعوكم إلى متابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
نبدأ في مستهل هذه الحلقة بحديث لو سمحتم حول الأهمية التي أولاها القرآن الكريم للأسرة، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة القرآن الكريم ربما في عدة سور وفي آيات جدا كثيرة تحدث عن الأسرة، يعني عن العلاقة ما بين الزوجين، عن العلاقة بالأب بابنه أو الأم بابنها، عن العلاقة بين الإخوة، عن هذه العلاقة التي هي تشكل أساس هذه الأسرة الموجودة، الأسرة في المجتمع. الحديث القرآني عن خصوص كما يتحدث المؤلف بعد ذلك حول خصوص العلاقة بين آدم وحواء في أصل العلاقة، ربما حتى بعض الحوارات التي جرت بينهما هو حديث عن هذه الأسرة، حديث بين هابيل وقابيل هو حديث عن هذه الأسرة، فضلا عن البحث الاجتماعي الشيق الكبير جدا الذي جاء في سورة يوسف والحديث حول داخل هذه الأسرة الموجودة أسرة يعقوب وماذا جرى في داخل الأسرة، كيف تمت الحوارات ما بين يوسف وإخوته وما بين الأخوة وكيف كانوا يفكرون، كيف كان يفكر الطرف الآخر. هذه جميعها حديث عن هذه الأسرة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الأهمية الكبيرة التي يوليها البحث القرآني أو القرآن الكريم على خصوص تكوين الأسرة الحقيقية والعلاقة الأسرية الأولى.
نعم، على ضوء ذلك هل يمكن أن نقول بأن علماءنا ومفكرين استطاعوا أن يتوصلوا إلى منهج كامل لما يمكن أن يسمى بعلم الاجتماع في الإسلام، أو ما زالوا يحاولون؟
في الحقيقة لا نستطيع أن نقول بأنهم ربما وصلوا إلى هذا المستوى، لأننا لا نجد يعني في طيات المكتبة الإسلامية كتابا ربما يتحدث عن خصوص علم الاجتماع. طبعا علم الاجتماع علم مفصل يعني في بحوثه العلمية وفي بحوثه تجارب، ربما من التجارب التي فعلها الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتاب فلسفتنا، حيث جاء بالفلسفة الإسلامية وطرحها في كتاب، ثم جاء باقتصادنا فجاء بالاقتصاد الإسلامي، وكان يريد كما ذكر في مقدمة كتابيه أنه يريد أن يتحدث عن أن يضع كتابا باسم كتاب مجتمعنا، ويتحدث فيه عن علم الاجتماع عند المسلمين، كيف نرى ننظر إلى الواقع الاجتماعي. ولكن هذه الشذرات يعني هذا الكتاب وغيره من الكتب التي تحدثت في بعض الجوانب ربما تعطي بعض المعالم الأساسية في هذا البحث.
نعم، إذن ما هي المعالم التي ساقها المؤلف السيد محي الدين مشعل في كتابه الأسرة في القرآن الكريم؟
في هذا الكتاب أراد أن يتحدث المؤلف عن ربما ما يشبه البحث التفسير الموضوعي في القرآن الكريم لخصوص آيات الأسرة. يعني أنت تعرف أن بحث التفسير الموضوعي هو بحث مثلا يختص بأن يذكر موضوعا معينا ثم يتحدث عن الآيات التي تحدثت عنها، ليس شرحا للآيات بصورة يعني تفصيلية. قد يكون هناك خلط بين بحث مفاهيم قرآنية وما بين تفسير موضوعي، هنا أراد أن يكون تفسيرا موضوعيا بمعنى أن هذا الموضوع كيف يتناول، يعني الآية التي وردت في سورة البقرة والآية التي وردت في سورة آل عمران والآية التي وردت في سورة يوسف وغيرها بمجموعها على ماذا تدل، ربما أرادت أن تدل على قضية معينة، أراد أن يعالج كل ما ارتبط بالأسرة، والتي ربما الأسرة هي دعامة أو الركن الأساسي في هذه الركائز الأساسية في المجتمع الإسلامي.
نعم، سوف نحاول أن نرى ذلك بشيء من التفصيل، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نعم، نتصفح الآن كتاب الأسرة في القرآن الكريم ونبدأ بالفهرست كما قلنا قبل الفصل.
ذكر في هذا الكتاب طبعا في الفهرس يعني ذكر عدة بحوث رئيسية، مثلا البحث الأول الأسرة الأولى كيف تكونت، ويقصد بالأسرة الأولى طبعا أسرة آدم وحواء يعني من خلال القرآن الكريم. مثلا البحث الروائي وجه الجمع بين الأخبار، الخلاصة المستفادة من البحث الروائي، أقوال المفسرين في ذلك، وخلاصة البحث. طبعا من لطائف الكتاب أن في كل بحث من البحوث هناك خاتمة خلاصة للبحث، وهناك ما بعد الدرس التربوي المستفاد من الآيات، بحثان مهمان جدا في ذلك. الأسرة الأولى كيف تكونت على مستوى الأولاد، تعرف هناك إشكالية كبيرة في أنه كيف بدأ التناسل بعد آدم وحواء. آراء المفسرين أجاب عن الإشكال الشرعي، مخالفة الفطرة، مخالفة القوانين الطبيعية، ثم مناقشة مع صاحب الميزان. الأسرة الأولى ملابسات،
هل يختار المؤلف رأيا بعينه أو ماذا؟
يختار يعني يخالف صاحب الميزان ويختار رأيا في ذلك تبعا للروايات الموجودة. نعم. التي تفسر بالآيات. الأسرة الأولى ملابساتها ومشكلاتها، المشكلة الأولى في الأسرة الأولى مع الشيطان على مستوى الأزواج، ثم المشكلة الثانية انعدام التقوى على مستوى الأولاد، أسس التكوين الأسري في القرآن القسم الثاني تفسير الرواية، أهداف تكوين الأسرة، ثم أصول التعامل في الأسرة، أصول التعامل في الأسرة البحث الثاني، العلاقات بين الإخوان، الحواريات الأسرية، حوار الاهتمام والتفقد، الدرس التربوي العملي، الحوار الثاني حوار المبادئ، أيضا الدرس الثالث المستفاد هو النصيحة والبشارة، حوار الكذب، حوار الحيلة، حوار انعدام الثقة، حوار الأبوة الحانية، حوار التذكير بالنعمة الإلهية، ثم الخلاصة النهائية من حوارات الأسرة في سورة يوسف بالذات، ثم البيوت الكاملة بحث، ويختمها بهذا البحث حول الأسرة في الآخرة، آيات تبشر بالسعادة، درس التربوي المستفاد، آيات تحذر الأسرة من القيامة، وخلاصة لهذا البحث.
نعم، نتوقف الآن عند الأسرة الأولى، ثم سنعود إلى الأسرة في الآخرة لكي نكون قد افتتحنا الكتاب واختتمناه في نفس الوقت. الأسرة الأولى فيها مفارقة عجيبة جدا، وهي أن عملية قتل بين الإخوة وقعت في هذه الأسرة، فلماذا؟ هل كانت هناك مثلا أخطاء معينة في التربية أو في العلاقات الأسرية، أو كيف حدث هذا الذنب الكبير في تاريخ الأسرة وفي تاريخ البشرية بالتالي؟
أعتقد هو درس إلهي أول يعني للإنسان.
نعم.
بصورة عامة أن هناك عدة عوامل، يعني ليس العامل الأساسي هو عامل التربية فقط، وإنما هناك يوجد إبليس الذي هو الشيطان الذي يغوي، وتوجد حالة يعني التربية مهما بلغت ومهما وصلت التربية لابد من أن تكون هناك أرضية موجودة في نفس هذا الإنسان لتقبل هذا المعنى. يعني لا يكفي فقط أن يكون هناك مربي موجود، مربي قد يكون ناجح لكن النتيجة قد لا تكون ناجحة. الأستاذ الناجح لا يعني بطبيعة الحال أن يكون التلميذ أيضا ناجح تبعا له، لأنه قد تكون العوامل الأخرى هي التي تؤثر. فهناك عدة عوامل كانت موجودة، كان عامل الشيطان موجود، كان عامل الذاتي بذلك أنه النفس الذي بدأ منه قابيل في بحثه وهو بحث الحسد وبحث الغيرة من أخيه، وبحث الأنا والذات في مقابل إعدام الآخرين، كانت هذه أمراض موجودة في داخل الإنسان، وأراد الله سبحانه وتعالى من خلال هذه التجربة الأولى أن يعطي درسا مهما للإنسان، أن هذه موجودة في الإنسان وعليه أن يتنبه لها. طبعا نحن لا يمكن بطبيعة الحال أن نركز على هذا الجانب فقط ونغمض الطرف عن الجانب الآخر الذي تمثل بأعلى مستويات الأخلاق والتربية. حينما كان أخي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، حديث هكذا بهذه الشفافية، حديث أنه أنا لا أفعل كما تفعل، أنا يعني أكبر نفسي أنه أقع في هذه المهالك، هذا حديث آخر وخوف من الله بشكل آخر.
نعم. الآن نصل إلى أرقى وأسمى وأعلى البيوتات في تاريخ البشرية، وهو بيت وعائلة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ولا شك أن المؤلف توقف هناك، فماذا يرى؟
تحدث يعني حول هذه المسألة المهمة. طبعا بطبيعة الحال أنت ما بين طيات هذا الحديث القرآني، حتى حينما يتحدث عن النبي وعن أزواج النبي وما إلى ذلك، بعد ذلك يأتي لا خصوص آية أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أيضا يتوقف في ذلك ليشير إلى أن هذه الأسرة بلغت من الكمالات النفسية والاجتماعية والإلهية لله سبحانه وتعالى على مستوى أن ترتقي لتكون الأسرة الأولى كما وصفتها، الأسرة الناجحة التي لا غبار عليها والتي لا يمكن أن يدانيها أو ينافسها أي أسرة أخرى في هذا التاريخ.
نعم، أيضا هناك بحث مثير، الأسرة في الآخرة، ماذا يقصد المؤلف بهذا التعبير؟
هناك بحث موجود على أنه هل توجد أسرة في الآخرة، يعني هل العلاقة الزوجية الموجودة في الدنيا هي نفسها تنتقل إلى الآخرة، أم أن كل إنسان ربما سيكون هناك له حليف آخر وله قرين آخر في الآخرة؟
ماذا يرى المؤلف؟
وصل المؤلف إلى أنه لا توجد كثير من الرواية، كثير من الآيات التي تفسر أو التي يمكن أن تفسر بالحديث حول أنه ربما تكون نفس الزوجة أيضا تكون مع هذا الإنسان في الآخرة، طبعا بشرط أن يكون كلا الزوجين على مرتبة من الإيمان، يعني على مرتبة واحدة من الإيمان، كلاهما مؤمنين، كلاهما وصل إلى العبودية الإلهية. على هذا المستوى يرى المؤلف كما يفسر بعض الآيات في ذلك على أنه إذن ربما أن تكون هذه الأسرة هي نفس الأسرة التي ستشكل في الآخرة أيضا.
شكرا لكم سماحة السيد، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء والتي قدمناها لكم أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث تحاورنا حول كتاب الأسرة في القرآن الكريم لمؤلفه سماحة السيد محي الدين مشعل، وذلك أيضا مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد حبيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار. أخواتي وإخواني في الإسلام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات شباب رساليون، ويسعدنا أن ندعوكم إلى حوارنا في هذه الحلقة مع الثلة المختارة من شبابنا الأفاضل. أما ضيفنا الكريم في هذه الحلقة هو القارئ والحافظ للقرآن الكريم محمد يار من جمهورية قرغيزيا، فسنتعرف عليه أكثر بعد الفاصل.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
مستمعينا الكرام، ضيفنا لحلقة اليوم هو القارئ والحافظ للقرآن الكريم محمد يار من جمهورية قرغيزيا، فندعوكم لمتابعة الفقرة الأولى من الحوار معه.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون، واليوم نتشرف في الحوار مع الشاب القرآني محمد يار من دولة قرغيزيا. السلام عليكم أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك، وتفضل ببطاقتك الشخصية لمستمعينا الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. أنا محمد يار قربان بيكوف من دولة قرغيزستان. أنا بدأت حفظ القرآن في عمري 12 سنة. أنا من الصغار ما كنت أحفظ كل يوم، ولكن أحيانا ذهبت إلى المساجد ورغبت أن أحفظ القرآن السؤال القصير مثل جزء 30 يعني. وبمرور زمان أنا رغبت أن كما أتعلم العلم وعلوم القرآن والدين. وعندما كنت في الصف 9 في المدرسة الحكومية، عندما انتهيت منها انتقلت إلى مدرسة الدينية لتحفيظ القرآن الكريم في بيشكيك، وهناك المدرسة الروضة تحفيظ القرآن، وهناك أكملت حفظ القرآن. وبعد انتقلت إلى سوريا في سنة 2009، وكنت هناك سنة ونصف، بقيت وحاولت هناك الدروس عند الأستاذ محمد غني الذي لديه الإجازة من القرآن الكريم، وأنا درسته سجلته، وكل يوم كنت أحفظ عنده نصف جزء. أنا كنت أقرأ عنده في الحفظ طبعا، وبعد 7 أشهر انتهيت من تحويل القرآن من الحفظ وأخذت الشهادة ورجعت إلى القرغيزية.
نعم، بارك الله فيك أخي محمد يار. أخي الكريم، ممكن تحكي لي عن نشاطك القرآني وعن المسابقات التي شاركت فيها؟
عندما رجعت أنا كنت مدير مؤسسة حنفية اسمه كان أبو حنيفة، درست الطلاب علوم القرآن ورغبت كل الوقت أن أخدم القرآن والدين وللدولة، وبمرور الزمان كما أنا شغلت في المسابقات القرآن وفي مسابقات الآذان، وفي أنا كنت الحكم في مسابقات القرآن وفي مسابقات الآذان في قرغيزية، وبعدين أنا رتبت مسابقة ربيع القرآن دولي لداخل الدولة في قرغيزية، هذا مشهور جدا. أنا وجدت يعني المتبرعين للمسابقة القرآن، وكل هذا مع أصدقائي مع زملائي مع إدارة الدينية لجمهورية قرغيزستان، نحن سجلنا الحمد لله. وبعدين أنا سمعت أن في إيران مسابقة القرآن دولي، شاركت من طريقة إنترنت أونلاين، المرحلة الأولى شاركت ومرحلة الثانية شاركت كمان، وبعدين تعاني إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى النهائية يعني الفينال، وذهبت هناك كما قرأت أنا شاركت في قسم الترتيل، وبنصرة الله بعون الله تعالى الحمد لله أنا كنت في رتبة ثانية، وعندي كمان مدرسة لتحفيظ القرآن في بشكيك موجود، وفي نوقات موجود في بأورش، عندنا طلاب موجودين يحفظون القرآن، وعندي الذي أنا درست الطلاب هم من أصبحوا مدرسا أكثرهم يدرسون، وأريد من الله تعالى أن يوفقنا في خدمة القرآن وفي خدمة الدين، وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسعادة، سعادة الدارين في الدنيا والآخرة.
أيها الأفاضل، كنتم مع القارئ والحافظ محمد يار من قرغيزيا، وللحديث تتمة.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحة الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
إخوة الإيمان، نرحب بكم من جديد ونعود إلى حوارنا مع ضيفنا الكريم القارئ والحافظ محمد يار من جمهورية قرغيزيا، فابقوا معنا.
مستمعنا الكرام، تحية لكم من جديد، ونواصل الحديث مع محمد يار. أخي محمد، احكي لي عن الآية التي بقت عالقة في ذهنك وأثرت فيك كثيرا.
طبعا الآيات القرآن كله المعجزة، كله لنا الهدية، وكله لنا النموذج، وكله كل القرآن حياتنا هذا. وأنا لا أفتقر يعني هذا الآية، ولكن كل الآيات من البسملة، من الحمد لله الفاتحة إلى سورة الناس، كله يعجبني وهو حياتي يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
أنا جدا جدا أتمنى من الله أن يجعل لنا حياتنا القرآنية ويشفع على قرآننا يوم القيامة وفي القبر وفي هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. لذلك كل الآيات من القرآن الكريم كله لي المهم جدا.
جميل جدا وبارك الله فيك أخي الكريم محمد يار الحافظ القرآني من قرقيزيا.
أيها الأفاضل، ما زلتم معنا ضمن حوارنا الشبابي في برنامج شباب رساليون، فاصل ثم نواصل.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة إليكم من جديد، وأهلا بكم مع الوقفة الأخيرة وتتمة الحوار مع الحافظ والقارئ محمد يار من جمهورية قرغيزيا.
تحية لكم من جديد. وأخي محمد، ممكن في نهاية الحلقة تقرأ لنا ولمستمعين إذاعتنا كم آية من القرآن الكريم؟
ومن التلاوة يمكن إن شاء الله أرتل من القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم.
صدق الله العلي العظيم وطيب الله أنفاسك أخي الكريم أستاذ محمد الحافظ القرآني من دولة قرقيزيا، رب يوفقكم إن شاء الله.
وأشكر لكم كمان، جزاكم الله خير الجزاء، ويجعل الله من خادم القرآن ومن الساعدين الدارين.
آمين يا رب العالمين. ومستمعينا الأفاضل، وصلنا إلى نهاية الحلقة ونهاية الحديث مع ضيفنا الكريم، وشكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الكريم.
مستمعينا الأفاضل، قدمنا لكم حوارا قرآنيا مع الشاب القارئ والحافظ محمد يار من قرغيسيا. شاكرين لكم جمال المتابعة ودمتم بخير.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف صلاتها تدعو والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعاع بالوجد والبشر.
السادسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أحييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم التفاوض تحت تأثير الضغوط القصوى، بل تستجيب بلغة الاحترام والكرامة. مقتل وإصابة عدة أشخاص بغارات للاحتلال على ريفي دمشق ودرعا جنوبية سوريا. وارتفاع حصيلة الشهداء من الأطفال الرضع بسبب موجة البرد في غزة إلى